بسم الله الرحمن الرحيم. ما أخذنا فضل عيادة المريض وما يتعلق بها، إنما قرأنا الباب وما يتعلق بدراسة عيادة المريض وفهم آدابها وفهم فضلها، أمر مهم، لأن هذا مما هو حال البشر، فهو عائد ومعود. أنت اليوم تعود غيرك، غدا يعودك غيره، فلا بد من فهم ذلك. هذا الحديث فيه فضل عظيم. حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. من عاد مريضا، ولا يلزم أن يكون المريض فيه سرطان، يعني ما يصدق إلا على أشد الأمراض، حتى ولو حمى ولو زكام. النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده أكثر من مرة ذلك، قال أمر بالدعاء له بالشفاء، لأن الدعاء بالشفاء للمريض، ما قال هداك الله، قال شفاك الله. تدل بكلمة شفاك الله وشفاه الله، تدل بهذه الكلمة على أن المزكوم مريض. إذا كان مثلا في بيته وهو مريض من ذلك، من الزكام، مرض زكام ما يعاد، بل بعض الناس الزكام يطرحه. وهذه الآن الأمراض، هذا الزكام الذي قبل مدة أتوا يسمونه كورونا، هو زكام، إنما اشتد على الناس، اشتدت حمى، ويأتي سعال، ويأتي كذلك صداع، ويأتي كذا، هو زكام شديد، فهو ما هو كيفية واحدة، ما اشتد عليهم، فهو مرض. وقال النووي رحمه الله: خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، ما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي أن الذي يعود المريض كان في خريف الجنة، في ثمار الجنة، هذا عمل يؤهله أن يكون من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب دخول الجنة عيادة المرضى، عيادة المريض. لو لم يكن من فضل عيادة المريض إلا هذا السبب، أنه سبب دخول الجنة. وقال القرطبي رحمه الله: خرفة الجنة بضم الخان معجمة وسكون الراء. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المعروف في اللغة، فقال: جناها، يعني ثمار الجنة، خريف، أي ما يجتنى منها. وفي الصحاح: الخرفة ما يجتنى من الفواكه، ويقال التمر خرفة، التمر خرفة الصائم. وأما رؤية من رآها رواية من رآها مخرفة، مخرفة بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء، فهو البستان. والمخرفة والمخرف الطريق، ومنه قول عمر رضي الله عنه: تركتم على مخرفة النعم. المقصود أن الخرفة هنا ثمار الجنة. ومعنى هذا الحديث أن عائد المريض بما يناله من أجر العبادة وثوابها الموصي إلى الجنة كأنه يجتني ثمرات الجنة، أي أنه في عمل صالح يجتني به ثمار الجنة، أو كأنه في مخرف الجنة، أي في طريقها. وعيادة المريض من أعمال الطاعات الكثيرة الثواب العظيمة الأجر، كما دلت عليه هذه الأحاديث وغيرها، وهي من فروض الكفايات. لو قام بعيادة المريض بعض الناس سقط، وإن لم يقم بها ذلك أثموا جميعاً. قال على هذا القول: إذا منع المرض من التصرف، لأن المريض لو لم يعد جملة لضاع وهلك، ولا سيما إن كان غريبا أو ضعيفا. وأما من كان له أهل فيجب تمريضه على من تجب عليه نفقته، والممرض يختلف حاله مع المريض، فحال يكون المريض فيه متحسنا له أن يذهب لي بعض مهماته والجمعة ونحو ذلك، حال يكون المريض في حالة شديدة لو ذهب لهلك، يجوز له التخلف حتى عن الجمعة إذا كان لو ذهب لتضرر المريض. قد تخلف ابن عمر رضي الله عنه في تمريض أهله، وتخلف عثمان، خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغزو من أجل تمريض بنت رسول الله أهله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من لا يجب ذلك عليه فمن قام به منهم سقط عن الباقين. والعيادة مصدر عاد يعود، عودا وعيادة وعيادا، غير أنه قد خصت العيادة بالرجوع إلى المرضى والتكرار إليه. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها وعيادة المريض. هذا الأمر اختلفوا فيها، هل وجوب مطلقة أو الكفائي، قرأنا منهما سبب. في حديث أبي هريرة المتفق عليه: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشمية العاطل. فهذا حق المسلم على المسلم، لا ينبغي تفريطه، رضيعه. في حديث أبي موسى عند البخاري: عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العاني. وهذا أمر: عموا الجائع، فكوا العاني الأسير. في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي، وهو حديث ثابت: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ويشهد له حديث ثوبان الذي قرأناه أن مخرفه في الجنة في هذا الحديث عاد مريضا كان في خريف خريف الجنة في فقرته الأخيرة، والخريف الثمر المخروف أي المجتنى. وعن أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم، يهودي كل ولده أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، أي عيادة المريض الكافر لدعوته، دعوته الإسلام هي عيادة الكافر لدعوته، ودعا عمه عند الاحتضار. ومن آداب ذلك الدعاء له دعاء المريض إن كان به قرحة، حديث عائشة كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، وضع سفيان بن عيين الراوي مسببته في الأرض ثم رفعها قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، هذا الجرح. وحديث عائشة اللهم رب الناس أذهب الباس في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ويضع يده عليه ويدعو بهذا الدعاء، وإن دعا من بعيد فهو دعاء طيب ولو لم يضع يده. وعن أنس أنه قال لثابت رحمه الله على أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلق اللهم رب الناس مذهب الباس في أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. عاد سعدا فقال اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا ثلاث مرات دعا له الشفاء. وقال لعثمان بن أبي العاص ضع يدك على الذي يعلم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، علمه الرقية لنفسه كيف يرقي نفسه. وفي حديث ابن عباس الصحيح أن من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، هذا دعاء يسير وهو من أسباب العافية عافية المريض. قال عنده سواء كان واضعا يده عليه إن كان ذا رجلا أو امرأة تضع يدها على امرأة أو من بعد يقول هذا عنده، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، كررها سبع مرات يعدها عدا وينصرف، ما لم يحضر أجله ما تضع إلا وقد عافاه الله بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان أجله قد حضر فإن هذا أنت مأجور عليه ولا يضرك هذا الدعاء، ولا كذلك أيضا تقول ما استجيب لأنه مشروط فيه ما لم يحضر أجله، أما من حضر أجله فإنه مثل هذا الدعاء أو غيره الرقى أو كذلك الطب أو كذا لا ينفع، لا ينفعه الله به مثل ذلك لأنه توفى أجله. وفي حديث أبي سعيد بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، من أجمل أدعية هذا رقية المعيون، لكيت يا محمد قال قلت نعم، معيون أو المريض فرقاه جبريل، إن جبريل أتى قال يا محمد اشتكيت قال نعم فرقاه بهذا الرقية، هذا رقية جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، جميل جدا. هذه من الآداب. هناك آداب أخرى في حق المزور في حق المريض وفي حق الزائر كثيرة، جمعنا منها مختصر رسالة مختصرة أحكام المرضى، والموضوع أوسع من هذا، أوسع أثث التحريض على تعلم أحكام المريض، ولكن الموضوع أوسع مما جمعنا، إنما كان موضوعا تممت عليه بعضه وأخرجناه. القصور حاصل في عيادة المرضى، ولو يخصص الإنسان وقتا يعني كأن يكون بعد العصر إذا كان يناسب المريض ذلك فيأخذ راحة في المشي إلى المريض، أولا هو يستجم نشاطه، ثانيا يستفيد أجرا ويتسبب في دخول الجنة، يؤنس أخاه في الله، يتفقد حاله، يذكره بالله، المريض بحاجة إلى من يذكره بالله ومن يؤانسه، وبدون تثقيل، بدون تثقيل، لأنه قد يكون عنده حدث دائم تلس بول آلام يريد يستريح مثلا بنفسه مفرده، بدون تثقيل بدون تطويل جلوس، إلا إذا أحب هو نفسه يحب أن تجلس تؤانسه لكونه يحتاج ذلك ممكن، لكن هو يرغب في هذا فهذا من الإناس. وأما الأصل أنه لا يثقل عليه لا في المستشفى ولا في غيره. أيضا الدخول على المرضى لا يدخل على المرضى بشيء يكظمه في الغرفة ويكثرون عليه وما إلى ذلك، ربما يتشوش وربما ينكظم، ولكن يدخل عليه بترتيب الواحد والاثنان والواحد والاثنان حسب الزيارة بما لا مشقة، إذا قيل له لا بأس لا بأس يعني لا بأس عليك طهور إن شاء الله يفرح بهذا الدعاء وأنه طهور إن شاء الله وأنه ما عليه بأس بشر بخير وأن الصحاء يبشرونه بالخير أنه ما عليه بأس، وهذا يتضمن الدعاء والفعل الحسن، ولا يقول لا والله علي بأس لا والله إني تعب، يعني كما قال ذلك الرجل طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير. قال نعم. إذن فلا تقابل كلمة لا بأس بالمعاكسة لها والرد لها، اقبلها على الله، أنت على الله، وإلا فهذا فعل حسن ويعانسك بأنك لا بأس عليك إن شاء الله الحمد لله. تو إن كنت الحال ترى أنه خلاف ما يقول أن عليك بأس وأنك في حالة شديدة تفاعل بذلك، فالفعل الحسن يحبه الله، لا يحب الفأن ويكره الطيرة، لأن الفعل يدخل النفس السرور والبشرى، يحبه الله. لا بأس بالتذكير إن احتاج إلى تذكير، لا شماتة، حتى وإن كان عاصيا لا تشمت به. قد جاء حديث ضعف لا تشمت بأخيك يرحم الله يبتليك، فإن كان ولو كان في حالة ولو كان شديدا على الله قد عدته ذكره بما يناسب وما كان من ذلك دون شماتة. هذا الماحة، وإلا فبابها واسع، حتى إنه قد كتب فيها والحمد لله. إلى هنا بارك الله فيكم.